أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد العالمين وسيد العالمين الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد على الشهداء أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه مسألة البكاء على المعصوم على الحسين عليه السلام أو بقية المعصومين، هل هو مخل بالصلاة أو ليس بمخل؟ طبعا أصل البكاء بالقصر لا بالمد ليس بمبطل في نفسه، لا دي زاوية وحديثية لابد أخذها في الحسبان. الآن الكلام في البكاء مع الصوت، واللي بدون صوت مطلق البكاء كما مر ليس بمبطل، بل أصل البكاء مع الصوت بالمن إنما ذهب إلى بطلان بعض القدماء لا كل القدماء بعد، وإن كان الصحيح هو على كل مبطليته، لكن فيما إذا كان لأمر دنيوي لا البكاء في مقام الطاعة والتقرب إلى الله. حينئذ يتأتى البكاء مع الصوت على الحسين عليه السلام أو على المعصومين عليهم السلام، هل هو مبطل أو لا؟ الأقوال التي مرت بنا ثلاث أقوال رئيسية أو أكثر بتفاصيل، بالدقة مر بنا ماذا؟ بالدقة مر بنا أن هذه الأقوال هي مرتبطة بكون البكاء عبادي وفيه إضافة إلى الله عز وجل أو لا. ومر بنا هذه القاعدة عن الشيخ جعفر قاسم الغطاء وغيره من أعلام المحققين أن الأفعال التي تضاف إلى المعصومين طبيعتها ذاتيها أنها مضافة إلى الله. لماذا؟ لأن الإقبال على المعصومين عليهم السلام في ارتكاز قصد ونية المتشرعة هو منطلق من ماذا؟ هو منطلق من كونهم مقربين عند الله، كونهم أولياء الله، كونهم منتجبين، كونهم مصطفون. يعني في الحقيقة الاعتقاد والإقرار بمقاماتهم صلوات الله عليهم في الحقيقة هو لحاظ وسيليتهم، كونهم وسيلة إليه تعالى، يعني لحاظ الله بهم. وهذه نقطة مهمة في المعارف العقائدية، أن الاعتقاد بمقالاتهم ترسيخ لجهة الإضافة فيهم إلى الله، هذا شيء عظيم جدا. يعني الاعتقاد بإمامة عليين بوصاية عليين هو ترسيخ للتوجه بعلي إلى الله، ترسيخ لعدم كون علي يعبد من دون الله، يعبد به الله سبحانه. عكس الذي ينفي الإمامة والوصاية سواء عن علي سلام الله عليه أو ينفيها عن أصل سنة الله. الذي ينفي الإمامة أو ينفي الوصاية ليست من سنن الله، ليست من أفعال الله. ماذا يعني كلامه؟ يعني كلامه أن الأشخاص لهم موضوعية ذاتية وليس فيهم جنبة حرفية، جنبة الوساطة إلى الله. فلاحظ كيف أن الاعتقاد بالإمامة والوصاية والاصطفاء لآل الرسول ولكونه سنة من سنن فعل الله تعميق للتوحيد، ترسيخ للتوحيد، عكس ما يتوهم أعداء علي وأعداء أهل البيت. هم وقعوا في الشرك والثنوية من حيث لا يشعرون ويشعرون. سبحان الله. لذلك أدى في الزيارات من زار الإمام من العلم عارفا بحقه، حقه يعني ماذا؟ جهة الإضافة بينه وبين الله لكي يكون التوجه به إلى الله. إذا كان هذا الشأن في السيدة معصومة صلوات الله عليها وهي من الدائرة الثانية في أهل البيت ليست من الدائرة الأولى، فكيف بالدائرة الأولى؟ إذن حقيقة الاعتقادات النبوة والإمامة والرسالة فلان هو في الحقيقة نوع من الترسيخ والتأكيد والتثبيت إلى حقيقة التوحيد، حقيقة الإضافة بينهم وبين الله، وأن هي الجهة الأصلية المقصودة، وأن إنكار ذلك هو في الحقيقة صد عن الله، عبادة لدون الله. عكس ذلك، عكس ذلك هو الصحيح. لذلك يصر الشيخ جعفر قاشر العطار سيد محسن الأمين أيضا في كتاب على رد الوهابية وكثير من الأعلام يصرون بأن فيما يمارسه المؤمنون والشيعة وسائر المسلمين من الصوفية في التوسل بأهل البيت وما شابه ذلك والنبي إلى الله في الحقيقة هو إقامة لعقيدة التوحيد، هي إقامة لعقيدة التوحيد، هي بيان لمركزية التوحيد، وأن البقية ليست إلا أبواب وسبل إلى الله. يعني كانما دوما أنا في تخاطب مع أمير المؤمنين ومع بقية ولده المعصومين أركز على ذي الجهة، إضافة ما بينكم وبين الله، لكم من جهة أنكم مؤدون إلى الله، تنتهون بنا إلى الله، فيه تركيز وتوكيد وتأكيد على التوحيد، على مركزية التوحيد. لذلك يصر الشيخ جعفر كاشف ظن أي خلل عقائدي موجود ولو فرض فيه في البين نهي، ماذا؟ نهي فقهي. أحد الأخوة لا بأس ذكر هذا الإشكال، قال مر بنا في بحث السجود في العتبات، تذكرون بحث السجود ضابطة بينها الإمام الصادق، كل شيء يكون بأمر الله فهو سجود لله وطاعة لله وكذا، وكل شيء يكون بدون أمر الله لا ما يكون سجود لله، ده صحيح. فهنا إذا كان نهي فقهي فلن يكون بالتالي إضافة وسجود لله إلى الله. الجواب عنا ماذا؟ الجواب عنا ماذا؟ الجواب عنا هو هذا المطلب، هل أوامر الله مقتصرة على الفقهية؟ لا، عندنا أوامر فقهية، عندنا أوامر أخلاقية، عندنا أوامر ماذا؟ عقائدية. هنا المؤمن الموالي عندما يتقرب بالأئمة إلى الله، يلحظ الإضافة بينهم وبين الله، يعظمه لأنهم أوصياء نبي الله. هم نبي الله من نبي الله، أوصياء نبي الله، الإضافة تنتهي إلى الله. هو في صدد إقامة أمر عقائدي أعظم من الأمر الفقهي، هو في صدد إطاعة أمر عقائدي وإن كان عصى من جهة الأمر الفقهي. لو افترض طبعا أن هناك نهي في البين، لو افترض أتكلم على التسليم بوجود نهي فقهي في البين، افترض عن السجود في العتبات أو عن البكاء في الصلاة، لو افترض لو لكن هو في صدد إطاعة. أليس بيان الله فضائل النبي وأهل بيته في القرآن يعني من القرآن تفضيل للنبي وأهل بيته؟ هذا أمر عقائدي ليس أمر فقهي، وأنا قاعد أقيمه، قاعد أمتثله، قاعد أديه نفس تأديته. بيان فضائلهم بأنهم أعظم البشر، أعظم حتى من الأنبياء والرسل حسب القرآن، دعني عن غير القرآن والعياذ بالله، أنا بحسب نفس القرآن. زين هذا أمر عقائدي، وظيفة عقائدي أن تعظمهم بقدر ما عظمهم الله في صلاة تعظيمهم. الآن في الآلية الفقهية فيها عصيان، فيها نهي بحد آخر، هذا شبيه لما ربنا أمس كلام الميزة القمي صاحب القوانين وكلام السيد يزي نفسه اللي قال في باب ونسى في باب آخر، ويمكن العالم أن يتنبه إلى شيء وينسى في أبواب، وما أكثر ذلك في البشر. نحن سيلزي التزنبي، سيد أبو حسن أسواني التزنبي، اجتماع الأمر النهي في شعار الأئمة، نهي من جهة دي الخصوصية الآلية منهي عنها، أمر لكن موجود من جهة أنه تعظيم الأئمة، إحياء ذكرهم كذا كذا، هذا شيء كله طبيعي، طبايع مأمور بها موجودة سواء عقائدية أو فقهية أخرى، عقائدية أو فقهية أخرى. توقير أهل البيت احنا مأمورين به، مر بنا رواية تقريبا معتبرة السنة صحيحة إلى الراوي الأخير أبو هارون أو غير آخر، إن الإمام الصادق عندما يأتي بذكر اسم جده النبي يطأطئ رأسه خضوعا وإجلالا، يقول حتى كاد أن يلزق جؤجؤه أو ذقنه بالأرض إجلالا لذكر اسم جده الإمام الصادق. هي سنة من الإمام الصادق. الآن قد الإمام الصادق أمام دينين الأجداف ما يقدر يمارسه، لكن أمام الخواص يمارسه. نفس اتفاقا هذا بعد حتى أمام الأجداف في مصادر السنة مر بنا أن مالك بن أنس التلمذ عند الإمام الصادق، هو يقول التلمذ عند الإمام الصادق، والشواهد كلها الدامغة تثبت التلمذ على الإمام الصادق، هو في مصادرهم ينقل عن أستاذه مالك بن أنس عن الإمام الصادق أنه له خاصيتان، دائما إذا ذكر الله يوجل ويخشع وكذا كذا، وإما رأيته صائم أو مصلي أو غير غير، ويذكر خاصية أخرى عن الإمام الصادق، ما يذكر عنده اسم النبي إلا ويتخشع لذكر اسم النبي. ونفس مالك زهيم المصادر العامة ومصادر، يعني هذا دي السنة الصادقية الجعفرية من الإمام الصادق مؤكد عند الفريقين أن الإمام الصادق يجل ذكر اسم جده. هذه إذا راح عند القبر شو يسوي الإمام الصادق وما فيها الأجداد زين؟ شو يسوي في قبر جده؟ هو في بيته سلام الله عليه جالس وذكر اسم النبي، يقول محمد محمد، يكرر اسم النبي إلى أن قريب يلزق وجهه الشريف إلى الأرض. صادق معصوم إمام فعلا مو عبط. وهذا نقل ليس من طرقنا، موجود طبعا، وين تريدون وين المصدر أذكركم به، كتاب العقيقة في الكافي في كتاب النكاح أحكام الأولاد، عفوا في أحكام الأولاد في الكافي، الرواية موجودة سندها صحيح إلى الراوي الأخير، الراوي الأخير يمكن استحسان حاله. نفس هذا النقل موجود عند العامة أن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم كان بنقل مالك نفسه بعد كان يجل ذكر اسم النبي يعني يعظم. إذن هذا المطلب إحنا في صدده أن كما يقول الشيخ جعفر كاشف الوطن أن هذه الطقوس لو افترضنا بعض الشعائر في الزيارة في غير الزيارة الطقوس المرتبطة في الأفعال المضافة الملامسة يعني المرتبطة بالعلم على المسلم الشعائر الدينية الشعائر الإيمانية لو افترض أن في بعض آلياتها نهي فقهي لو افترض هذا النهي لا يتقاطع لا ينافي لا يدفع الاستقامة العقائدية توحيدية وأنه امتثال لأمر الله بتعظيم من عظمه الله تعظيم توحيدي ها شلون تعظيم توحيدي هو كما مر بنا الآن لأنه ألحظ الإضافة التي بينه وبين الله ما ألحظهم هما سد ويعذب عن الله المعنى الدقيق يا أخوان المعقد الصعب اللي معنى الجبت الجبت شنو تفهم شنو الجبت صعب روحوا ذابوا في معنى لغوي استحصال معنى دقيق ليه ولا مرموز معنى مرموزة أحد المعاني الأساسية في الجبت يعني سد سد قاطع للطريق عن الله هذا معنى الجبت مثل الجب يجب جب ليك يقطع عليك الطريق جبت هذا أحد معانيه لا أقول هذا أحد أركان معانيه المهمة أنه سد للطريق يا الله فرق الأئمة أبواب إلى الله دونهم جبتهم صادين عن سبيل الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الطاغوت خلي معنى آخر الجبت بعد أخطر من الطاغوت حسب منطق القرآن في آيات أخرى التي ذكر فيها الجبت والطاغوت في تشنيع على الجبت مقدم على التشنيع على الطاغوت بيان القرآن لخطورة الجبت مقدم على بيان الطاغوت سبب هذا الجبت يعني الشيء الذي هو قاطع الطريق إلى الله النكتة الرئيسية الأساسية المهمة الضرورية يجب أن نلتفت لها في كل أبحاثنا في الشعائر الدينية الإيمانية المرتبطة بالمذهب المذهبية اللي هي مرتبطة بالعلم بعبارة أخرى أن نلتفت إلى أن هذه الإضافة ناخرة راسخة متجذرة في الإيمان وهو إضافتهم إلى الله تأديتهم إلى الله سبيل الله باب الله وجه الله جنب الله كل فيها الله 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 مقاماتهم كلها تصب في الإضافة فعل الله إضافة إلى الله ولا تصب في التمحور عكس ما الناكرين والجاحدين لهذه المقامات هم في الحقيقة ينظرون إلى أنه ليس شيء هناك من فعل الله سواء فيهم وفي غيرهم في الحقيقة بقية العقائد المذهبية هي فيها جبت ليس فيها وجه الله عين الله سبيل الله باب الله وين المشكلة جبت فيها جبت يعني بسدود قاطعة لأنهم يعني باعترافهم ليس هناك انترنت ليس هناك حبل ممدود بالتالي هذا الذي إذن هذه الطقوس كلها كما يقول الشيخ جعفر كاشف الوطن رحمه الله عليه في منهج الرشاد وضروري يا أخوان تلاحظوا لاحظوا الجهة المشتركة اللي يكررها في كل أبحاثه في الكتاب أبحاثه في مسائل وأبواب لاحظوا الجهة المشتركة اللي يأكد عليها كاشف الوطن واقعا جهة عظيمة هي الإضافة التي عارفا بحقه. حقه شنو حقه؟ مقامه، مقامه الذي بينه وبين الله، فعل الله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب. نكتة واضحة، برهان عقلي كأنما، لأنك إذا لا تلاحظ مقامات هؤلاء ما لاحظتهم في الجهة الإضافة إلى الله، فإذا ما لاحظتهم كأبواب طبعا لا تفتح لك أبواب السماء، أبواب السمو والعلو إلى الساحة الربوبية ما تكون مفتوحة لك تلك الأبواب. أصلا هاي الآية 40، الآية رقم 40 في سورة الأعراف، بيان برهان عقلي بديهي لنفس النكتة الآن التي يشير لها الشيخ جعفر بازوطة. إذن في كل الطقوس الإضافة العقائدية التي هي أعظم من الإضافة الفقهية، الطاعة العقائدية التي هي أعظم من الطاعة الفقهية ومن الطاعة الأخلاقية، هذه الطاعة مقامة مشيدة مشيدة وهي أعظم، وهي مقربة إلى الله أعظم، تقرب العقائدي والتقرب الفقهي، وإن كان تقرب الفقهي له أهميته، بس فروع سمي بالفروع لم يسمى بالأصول، وإن كان الفروع لا يستهان بها، لكن لا بد من ترتيب المراتب التي رتبها الله في دينه. في هناك أركان أصول، وفي هناك ماذا؟ فروع. فإذا في الحقيقة إذا الجهة الإضافة والتقرب العقائدي والطاعة العقائدية والعبادة العقائدية أعظم من العبادة الفقهية الفرعية. لا نقول يستهان بالعبادة الفرعية، لكن دي أعظم. الخضوع والانقياد إلى الله في العقيدة أصعب وأخطر من الخضوع والانقياد لله في البدن. خضوع البدن وين؟ خضوع القلب وين؟ خضوع العقل والفكر وين؟ خضوع البدن وين؟ ماكو قياس أصلاً، ماكو مراتب. حتى خضوع النفس وين؟ وخضوع العقل وين؟ هذه الجهة دي الحيثية غفلة عند العالم صراحة. البكاء على الحسين مشكل، ماذا واحد يقول إذا نوى به ثواب الآخرة صح؟ يا صح، وإذا هو الحسين يبكي عليه من أي جهة؟ تربطنا بسيد الشهداء ماذا؟ قبيلة واحدة، عشيرة واحدة، يقول لا، من جهتنا هو ولي الله حبيب الله صبت رسول الله. مش صبت رسول الله، شوف ملحوظة فيها الإضافة إلى الله، آخرتي ثار الله قتيل الله، مفروغ من هذه الإضافة. وين إحنا؟ وين هالكلمات من الأعلام أصلا؟ يعني قارن بينه وبين كلام الشيخ جعفر كاشمطة، فرق السماء والأرض بين ما يذكر الشيخ جعفر كاشمطة رحمة الله عليه وما يقرر بعض الأعلام هنا في ذيل المسألة. غفلة كبيرة جدا، يعني غير مسامحة فيها، لأنها غفلة عقائدية في الحقيقة، ليس بالشيء السهل. كذلك حتى التي مرت في بحث السجود في العتبة، دي نمط من الإشكالات فيها غفلة عميقة جدا. تلاحظوا، صدقوني، لاحظوا نص العبارة التي ذكرها الشيخ جعفر غازبان في منهج الرشاد، السجود للإمام ولو كان منهيا عنه ليس يخل بدرجة من التوحيد، بل إقامة التوحيد. لاحظوا كلامنا بهالنكتة، أنه في الواقع جاء السجود إلى الله. أصل موضوعا ما تقدر تتصور أنه سجود لغير الله. أصل الموضوع أنت متلو، لست في صدد بحث سجود لغير الله؟ وين صار سجود لغير الله؟ أنت ما تخضع للمعصوم بما هو هو، هو خليفة الله، ولي الله، حجة الله، باب الله، ما صار الخضوع السجود لي. الآن مثل افترض الشارع يقول لك لا تصلي دي الساعة، صلي الله في ذاك الساعة، هذه مخالفات آلية في الجانب الفقهي، ليست مخالفات مثل التشديد على غير التربة، على غير التراب، على الفرش. هذه مخالفات فقهية آلية، لأنها مخالفة عقائدية، بل هي طاعة عقائدية. هذا الكلام اللي قرر الشيخ جعفر كاشف الطاعة، أو حتى السيد محسن أمين رحمة الله عليه وغيره من كتب في هذا الباب، أين إشكالات الأعلام في هالمسألة ومسألة السجود؟ فاصل كبير جدا. وهذا البحث لو كان فقهي محض لهان الآن. هذا الكلام، هذا البحث، بحث في جنبة عقائدية، جنبة شعارية، جنبة معلم، شبيه إذا تذكرون شوفوا مسألة ثالثة أيضا مرتبطة بشعائر المذهب وشعائر المذهب. أشهد أن علي ولي الله في التشهد في الصلاة يشكل يبطل الصلاة. شلون يشكل يبطل الصلاة؟ إيش نحشم؟ بماذا نتكلم؟ أشهد أن علي ولي الله كلام عن علي بن أبي طالب كعنترة من الشداد، أو أشهد أن علي ولي الله هو إقرار بفعل الله بسنة الله. إقرار بفعل الله هذا مبطل للصلاة. إقرار بأفعال الله مبطل للصلاة. شلون مبطل للصلاة؟ شنو؟ منين أتوا الأعلام بهالحديث هذا؟ المعاصرين المقصود، غفلة عن دي الجهة العقائدية. ومو مسألة مسألة، شوف هاي مسألة أشهد أن علي الله في تشهد الصلاة، لاحظ جهة الإشكال اللي هو انطلقوا منها، لأنه ليس ذكر الله. شنو؟ هل أنا لما أقول أشهد أن علي الله أخاطب علي أو أخاطب الله؟ أقر لله. أصلا لما أقول أشهد أن محمد رسول الله أنا أخاطب النبي أو أخاطب من؟ أليس هي في الصلاة؟ أدري ماهيتها، خطاب مع النبي له خطاب مع الله، خطاب مع الله. زين نفس الشيء في أشهد أن علي الله خطاب مع الله. الله فعل إظهار التوحيد، فعل إقامة أنبياء، فعل إقامة أوصياء، فعل حساب يوم المعاد. إذا أشهد أن الجنة حق والنار حق. فبعض البحوث ملبدة في البحث الفقهي، غائمة ما منقحة للأسف، يعني ما مسامح بأنه تبقى غائمة. وعدة مسائل تلاحظها تراجعها كلها سبب أن دي النكتة العقائدية ما منقحة. المفروض يصير واضح بشكل جلي بعد تنقيحها. الآن أنا أقول جهة أخرى فقهية وعندي دليل خاص بحث آخر على عين ورأس، نجي نسيرك معك البحث في الزاوية الفقهية. أما تقول لي موضوعا أشهد أن علي ولي الله ليس ذكر الله، قد تكون ذكر الله ممنوع عنه في الصلاة، مثل قراءة آية العزائم. آية العزائم ليست قرآن، ليست كلام الله، صح، لكن من هي عنه في الصلاة؟ لتقرأ آيات السجدة في القرآن، صحيح، آيات العزائم يصير. لكن لا تقل لي أن قراءة آية السجدة ليس ذكر الله، ليس قراءة قرآن، ليس كلام الله. كيف يمكن أقول آية العزائم ليست كلام الله؟ كلام الله، ذكر الله، قالت هذا الذكر في خصوص الصلاة بخصوصه منهي عنه، لا بأس. أما إذا تأتي وتقول لي آية العزائم ليست كلام الله، هاي عجيبة. لما تأتي وتقرر لي صناعيا علميا أشهد أن علي الله في الصلاة ليست ذكر الله، ليست كلام الله، كلام آدمي، شنو كلام آدمي؟ وين كلام آدمي؟ ناقر لمن؟ أشهد أن أقر وأسلم، أسلم لمن؟ هو لو أتشهد لعلي صلى الله عليه بذلك هو في الواقع أقرار لله بما هو خليفة الله. فكيف هو الشهادتين المخاطر فيها في الأصل هو الله؟ مناجاة الله أقول ليس نجوى الله كلام آدمي، شنو مناجاة الله كلام آدمي؟ أنا قاعد أناجي الله. شبيه الشهادات، ماهية الشهادة في أدعية كثيرة، في زيارات كثيرة، فاشهد على ما أشهدتك عليه، اللهم أني أشهدك أني أشهد كذا كذا، أشهدك أقرأ مثل دعاء الوديعة غير غير غير. حقيقة التشهد صارت غير واضحة أصلا، ما هي غير واضحة على وفق هالإشكالات وفق هالمباني. فبالدقة يا أخوان هناك مسائل عديدة مرتبطة بشعائر المذهب، سواء في الصلاة، في الزيارة، في الأذان، في العزاء، في المصاب. نمط الإشكال الموجود عند الأعلام المعاصرين نمط في غفلة عقائدية، صراحة غفلة عن تنقيح دين مقدمة عقائدية التي نقحها بشكل جلي وبين وظاهر كاشف الغطاء رحمة الله وغيرها من فحول الأعلام. هنا هذه القاعدة لازم احنا إذن دي كون هذه المطلب. وأمس انتهينا دي النقطة وما كملناها، وهي قضية ما ذكره المفسرون من الفريقين من أهل المعنى ودق وأهل المدقة في المعنى، ما ذكروه في تفسير سورة يوسف، أن مثلا زليخة أو نساء مصر صحيح هم انطلقوا في معصية فقهية فحشاء كذا كذا، لكن منشأها شو الجانب العقائدي، منشأ إنها حاشا لله ما هذا بشر، طبعا هذا غلو خطأ، ما إن هذا إلا ملك كريم. دققوا نفس هذا المشهد، شوف 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 عجيب القرآن واقعا فيه قصص وفيه عبر. لماذا هذا المشهد القرآني يستعرض فيلم معين يبث القرآن الكريم؟ مشهد فيه نسوة يريدون أن يأتون بسوء لنبي من الأنبياء العظام لله، يطرح لنا هذا المشهد، القرآن كتاب غرام، أعوذ بالله، كتاب غزل، كتاب شعر، لا مو فيها صدد القرآن، حاشا القرآن عن ذلك. القرآن في صدد بيان نشوف هذا المشهد في حينه فيه معصية فقهية لكن فيه طاعة عقائدية، فيه التفات عقائدي إلى يوسف، إلا ربما الرجال غافلون صادون لاهون عن إلى جمال يوسف. لماذا؟ معجزة من الله، آية من الله على نبوة يوسف، على أنه ولي الله، أنه مو طبيعي مو عادي. لاحظ في مشهد معين نسوة مصر فعدت لكل منها منهن متكئا وآتت كل واحد منها سكينا فقالت اخرج عليهن. شنو فيلم كامل، مشهد كامل تصويري بالدقة المهيجة يذكر القرآن. لماذا؟ تصوير غزلي، تصوير غرام، أعوذ بالله، تسويت مشهد إباحي خلاعي، حاشا القرآن عن ذلك. القرآن كله ذكر لله، ما في لقطة في القرآن إلا وتصب في ذكر الله، خشية الله، الخشوع لله. كيف يجي بهذا المشهد؟ نسائل أنفسنا. هاي المفسرين من الفريقين أهل المعنى طبعا دققوا فيه لكي يبين لك أن في حين هؤلاء النسوة أو زليخة انطلقت من فعل فقهي معصية لكن بالدقة منشأ شيء عقائدي صحيح قويم قويم. شاهدوا هذه الآية الإعجازية في النبي يوسف، مشاهدة الآية مقربة إلى الله، ولذلك صار مع زليخة ونسوة مصر الإيمان، وأن الطاعة العقائدية أعظم أهمية وخطورة حتى من المعصية الفقهية، تقود إلى الهداية والإمامة والنجاة. هذا المغزى. إن في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، لمن يريد يعرف معرفة. هاي في بدء سورة يوسف، في نهاية سورة يوسف ما كذا، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، هو نسيج خيال الشعر وغراميات وغزليات وإباحيات. افقه، انتبه أيها المؤمن، انتبه لما في يوسف، في قصة يوسف. شنو جمال أنبياء الله يقود إلى الحق، الإضافة إلى الأنبياء والرسل يقود إلى الحق، يقود إلى قرب الله. موجود حتى في الرواية. أما ترى عاقبة زليخة ماذا كانت؟ لانطلاق عقائد صحيح. وامتحان عظيم طبعا، حتى في الروايات عندها امتحان عظيم ابتليت به زليخة، جمال ملكوتي وهي أجمل نساء زمانها وزوجها عنين عقيم وما ينجب وفلان وقصر وبذخ كما يقول علامة الطبراني، كل شرائط الفتنة على ذروتها موجودة لزليخة وللنبي يوسف. هذا تعبير علامة الطبراني في الميزان، كلامه صحيح. هنا كيف يبين لك القرآن أنه ينطلق التوحيد؟ برهان ربه. شلون هاي برهان ينتشر الإنسان من الحضيض إلى أوج القمة؟ نفس النكتة، يعني إن الجهة العقائدية ما كان فيها خلل، حاشا، ما هذا بشر، هذا مو أليس إقرار بعقيدة صحيحة؟ حاشا، ما هذا ملك بشر، إن هذا إلا ملك كريم، مو شيطان بجي، ملك كريم. هو هذه النكتة، هذه النكتة، إن الإضافة إلى المعصومين في طياتها في عمقها إضافة توحيدية إيمانية، وإن كان الآلية خطأ، آلية قد معصية قد فاحشة كبيرة، مع ذلك هي إذا انطلقت من إضافة عقائدية حقة، لا ذلك لا يدنس الإضافة العقائدية الحق القول من أصلا. سورة يوسف سنن في الولاية والمعرفة عظمى فيها، أهل المعنى معروف عندهم. سورة يوسف مو سورة شريعة وفروع وأعمال، سورة يوسف معرفة، كلها معرفة، كلها رموز عقائدية معرفية. أعظم دي الرموز التي في سورة يوسف هو هذا اللطيف. زليخة ميتم قلبها من جهة، يعقوب ميتم قلبها، شنو؟ شوف المشاهد انت، لا مشهد سورة يوسف شوف شلون مشاهد، هذا صريع من ذاك جانب وذاك صريع من ذاك الجانب، يعني انظر كيف يتم القلب. وإن كان في زليخة بعالية خطأ، في النبي يعقوب لعالية صحيحة. تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حربا وتكون من الهالكين، نفس القضية. هذا الوله لولي الله ليس جبت أيها السلفية والوهابية أو من يغفل من الخاصة، حتى من أكاب الخاصة، الوله في المعصوم ما له معنى أن تقول بأنه هذا الزيق، هذا هو باب الله وجه الله. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حررا وتكون من الهالكين. قال إني أعلم من الله ما إن، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هذا هو تأدية إلى الله أيها الغافلون أبناء يعقوب، هذا بالعكس، هذا تأدية إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حقيقة هذا الوله هو يؤدي إلى الله، حقيقة هذا الإضافة هي إلى الله. وهل تصنعون أنتم مع ولي زمانكم الآن هكذا أم نحن مقصرون؟ نحن مقصرون. شوف أنت، انظر الترنيمة الموجودة في سورة يوسف، عينها هذه النغمة والترنيمة المعنوية في دعاء الندبة، عينها شفافة لطيفة، احنا بعيدين عنها، اعظم البعد ما شاء الله علينا. هل قضيت عين فساعدتها عيني على القدر، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، نفس الألفاظ والمعاني والمعادلات المذكورة الآداب من المكلفين تجاه ولي الله الأعظم ماذا لازم أن يكون؟ هل قضية عينون؟ يعني سويتنا هذا الشيء صدوا عن ندب هذا يا معناته أين استقرت؟ كيف يشوف ولا؟ ولا يعني اشعل شعلل هذا الولا مطلوب هذا الوله في كل عيد خل تمركز الوله وين يصير هو هذا سنة دعاء الندب يقول لي سندة شنو سندة سورة يوسف تبي سندة يوسف سندة دعاء الندب انت تريد العرض على الكتاب والسنة ما وفق الكتاب والسنة دعاء الندب بالضبط سورة يوسف سبحان الله المشهد سرح النظر بشوف شلون واللطيف هذا نفس المطلب في الروايات أكد أنه أصلا يوسف ضرب مثلا لصاحب العصر والزمن موجود في الرواية ضرب مثلا لذلك نهاية وله يعقوب أن يصل يعقوب ليوسف سبحان الله وبالتالي يوصلوا إلى الله نهاية وله زليخة وإن كان بآيات خطأ بس سبحان الله قادها إلى الصح منطلقة من قوام عقائدي هذه قاعدة مهمة يا أخوان يذكر الشيخ جعفر قاسم فضل تستطيع أن تقول هي المحور الرئيسي في تفسير سورة يوسف كلام الشيخ جعفر قاسم فضل في منهج الرشاد هو المحور الرئيسي في سورة يوسف إن في يوسف وإخوتي آيات للسائلين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللطيف في سورة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا يعني هذا جفوتنا مع يوسف يقول لها استغفار قطيعتنا مع يوسف لها شنو لما دخلوا على عليه قالوا تالله فضلك علينا قال لا تثريب عليكم صلى الله عليه وسلم